أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، أنت الطريق إلى الله، وأنت النبأ العظيم، وأنت الصراط المستقيم. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الحمد لله، تم الحديث إخواني في المسألة الرابعة، وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي. بقيت المسألة الأخيرة، مسألة الخامسة، وهي دلالة النهي على الفساد. هذه المسألة من المسائل المهمة كما تعلمون، وبحثت حتى في الأبحاث الأصولية القديمة، ولكي تتضح هذه المسألة يبدأ المصنف عليه الرحمة بإعطاء تصور أو مبدأ تصور لهذه الألفاظ الواردة في هذه المسألة. فللدخول إلى البحث لابد من توضيح هذه الكلمات الواردة في المقام، يعني ما معنى لفظ الدلالة دلالته، ما معنى هذا النهي المقصود، ما معنى الفساد. هذه عبارات واصطلاحات ثلاث، صحيح؟ وبما أن كلنا تعلمون بحاجة إلى متعلق، يعني ما يتعلق به، يعني لا يعقل أن ينهاك المولى عن لا شيء، عن اللا شيء، يقول لك لا تفعل، أقول له ماذا لا أفعل، ما الذي لا أفعله؟ يعني لابد له من متعلق، هذا النهي لابد له ماذا من متعلق. فيقول لي مثلا لا تكذب، مثلا لا تغتاب، لا تشرب الخمر والعياذ بالله، لا تقتل، لا تسرق، وها هذه يسموها متعلق النهي. إذن عندنا أمور أربعة صارت: عندنا الدلالة، عندنا النهي، عندنا الفساد، عندنا متعلق بعد أن تتضح معالم وثقور هذه العبارات وهذه معذرة هذه الكلمات، بعد ذلك يأتي المصنف للإشارة إلى بحثين مهمين: النهي في العبادة، والنهي في المعاملة. إن شاء الله لو وفقنا خلال درسين ننتهي بعد من هذه المسألة. المسألة الأولى وهي دلالة الأمر والنهي. المصنف كما قلنا عليه الرحمة يقول: لا بد من ذكر المراد من هذه الكلمات. أول كلمة تمر علينا هي الدلالة. لاحظ أخواني، الدلالة يعني ظاهر ظهور البدو لك، الدلالة ظهور لفظي، يعني دلالة اللفظ على شيء، صحيح؟ يعني الدلالة اللفظية، تقول دلالة الأمر، يعني دلالة يعني حتى الظهور اللفظي، أما نسميها الدلالة اللفظية. على هذا الأساس جملة من الأعلام جعلوا هذه الكلمة جعلوا هذه المسألة في مباحث الألفاظ. أحسن، قالوا دلالة العام، إذن مقصود الأصوليين من القديم حتى لو يومنا هذا مثلا هو أنها لا، مقصود مباحث الألفاظ، فلا تذكر في مباحث المباحث العقلية. دلالة، دلالة اللفظ، دلالة اللفظ على الفساد، دلالة لفظ كذا على الفساد، لاحظ. لكن المصنف عليه الرحمة لا، يقول الصحيح ليس كذلك، بل أن المقصود من دلالة هو ماذا؟ الدلالة العقلية. المقصود هو الدلالة ماذا؟ الدلالة العقلية. على هذا الأساس إخواني يكون النزاع في هذا المقام هو البحث عن اقتضاء طبيعة النهي عن الشيء فساد المنهي عقل، فساد المنهي عنه عقلا، يعني الدلالة يعني الاقتضاء، كما سيتضح بأن صاحب الكفاية عليه الرحمة أصلا مباشرة في كفايته لم يقل دلالة الأمر، قال اقتضاء النهي الفساد، يشير إلى مسألة ماذا؟ يشير إلى مسألة أن الاقتضاء مربوط به ماذا؟ بالمسألة العقلية. يعني اقتضاء العقل، هل أن العقل يرى الملازمة بين النهي عن الشيء وبين فساده أو لا يرى هذه الملازمة؟ إذن المسألة ماذا؟ بلا إشكال هي من المباحث العقلية. ولكن السيد الخوي عليه الرحمة له كلمة لطيفة في أبحاثه، هناك في محاضراته، محاضرات الأصول، هناك في هذا البحث يعني يشير إلى هذه النقطة، يقول إن الحكم بثبوت الملازمة بين حرمة عبادة وفسادها إنما بالعقل، ولا صلة له بباب الألفاظ، ولا صلة له ماذا؟ بباب الألفاظ. ما لم تتل لها النقطة، إذن لا، ليس له صلة بالألفاظ، ولذلك تدخل بلا إشكال في مباحث الألفاظ، وهذا كما قلنا ما يراه المصنف كذلك رحمه. هنا يذكر إشكال، يقول قد يقال، يعني قد يدعي بعضهم، يقول لا إحنا ممكن أن نذكر وجها أصلا، يعني لا ننكر أنها من دلالة، يعني هذا يقول لا مانع أن تبقى في دلالة الألفاظ في الأبحاث العقلية، ما عندي مانع، ولكن ممكن أن تكون كذلك من جهة أخرى هي في مباحث الألفاظ، يعني اختلاف الحيثيات، يوجد مانع من حيثية تدخل في مباحث الألفاظ ومن حيثية تدخل في مباحث المباحث العقلية. هل أنتم بهذا الوجه مثلا ووضحتم مثلا أنها في مباحث العقلية، ولكن يمكن أن نقول بأنه قد ندعي أن هذه الملازمة اللي هو أنه هذه الملازمة يعني دلالة الشيء، دلالة النهي على الفساد، هذه الملازمة تكون هذه ملازمة بينة بالمعنى الأخاص. هل تذكرون بعد كثيرا ما تكرر عندنا هذا المصطلح إن شاء الله واضح. على هذا يكون اللفظ مثلا الدال بالمطابقة على النهي، فمن يقول لك لا تفعل، لا تصلي هذه الصلاة مثلا، لا تصلي، هذا دلالة مطابقية، لا تصلي هذه الصلاة مثلا لأي مانع معين، فهناك للدلالة المطابقية، لكن توجد دلالة ماذا؟ التزامية، يعني هي بالدلالة المطابقية تدل على وجوب مثلا النهي، وبالدلالة الالتزامية تدل على فسادها، هذه الدلالة ماذا؟ التزامية، أو هنا ملازمة بينة بالمعنى الأخاص، واضح؟ دلالة بينة بالمعنى أخص، ذكرنا في كما تعلم، واضح؟ يعني هذا مثل ما تقدم، ليس بعزيز، مثل ما تقدم إذا تكون في مسألة اجتماع الأمر والنه، أنه التعارض هين سبب الدلالة الالتزامية، ليس بسبب الدلالة، لا تقصب ولا لا تقصب وصلي، الدلالة المطابقية غير متعارضة، فإذا اجتمع تكون بالدلالة الالتزامية ماذا ينفي أحدهما الآخر. فنفس الكلام هنا صحيح لما يقول لك لا تكذب، أو مثلا معذرة لا تصلي هذه الصلاة، لا تصوم هذا اليوم مثلا، دلالة مطابقية يعني نهي عنه، ولكن بالدلالة التزامية لو أتيت به يدل بالدلالة التزامية على فساد هذه العبادة، فإذا هي بلا إشكال تدخل في مباحث الألفاظ. المصنف عليها الرحمة يقول صحيح على هذا القول، لا بأس بتعميم الدلالة إلى اللفظية والعقلية، إذا كان بهذا التحليل ممكن نقول مقصود دلالة النهي، نفس الدلالة تنقسم إلى قسمين، مقصود بها الدلالة اللفظية والدلالة العقلية، لاحظ. لكن يقول كلامنا ما ليس من هذه الجهة، الآن كلامنا إحنا وين النزاع، عن كلامنا أن النزاع يقع في الملازمة العقلية قبل فرض الدلالة الالتزامية، يعني كلامنا في نفس الدلالة العقلية في الاقتضاء العقلي، النزاع إنما هو أين في الاقتضاء العقلي، هل هناك ملازمة أو لا، على ذلك يأتي البحث دلالة التزامية وعدم دلالة التزامية، واضح. فالبحث يرجع إلى الاقتضاء العقلي، فعلى ذلك يكون الأولى أن مقصود من الدلالة هنا ما هو في العنوان هو الاقتضاء العقلي، لأن اقتضاء العقلي هو الذي كما تعلمون يجمع الأبحاث من هذه النقطة، واضح؟ يعني يجمع هذه الأمور، فلذلك يعني الشيخ ويجمع احتمالات يعني منها يعني الاحتمال الذي تقريبا يعني كما تعلمون يعني رب ذاك القول قد يكون يحصرها فقط في الدلالة اللفظية إذا قال بالدلالة الالتزامية، صحيح؟ ولكن النزاع هو أعم من هذا المعنى، فقولنا بالدلالة الاقتضائية بالدلالة العقلية لأنه هو محل النزاع، فحذفه أو القبول بالمعنى الدلالة اللفظية سوف يحذف عندنا ما هو محل النزاع وهو الدلالة العقلية. وعلى هذا الأساس يقول بأن صاحب الكفاية عليه الرحمة بلا شك ولا ريب أنه ابتدأ بهذه المسألة، ابتدأ بالدلالة ابتدأ أو بتغيير هذا الاقتضاء، قال الاقتضاء مقصودنا ما هو؟ هو الاقتضاء أو اقتضاء الشيء أن أو معذرة اقتضاء النهي الفساد، فأبدل هذه الكلمة يعني أبدل كلمة الدلالة بكلمة الاقتضاء، واضح هذا المعنى؟ الأمر الثاني أو العبارة الثانية إخواني أن تعلمون بأننا يتقدم بحث مفصل في مسألة النهي، هناك ما عندنا شيء مطلب، وهو أنه في صفحة 101 في البحث النواهي تذكرون في العام المنصرف من العام المنصرف أشرنا إلى هذه النقطة وقلنا بخصوص هذا البحث، قلنا أنه بلا إشكال كلمة النهي تدل ماذا؟ الدلالة العقلية على ماذا؟ على تذكرون صفحة، إذا ترجعون صفحة 101 هناك فقط لذكركم بالبحث، ليس له البحث إن شاء الله، يقول عندما تقدم في مادة النهي يقول والمقصود بها يعني كلمة النهي كمادة الأمر وهي عبارة عن طلب العالم من أين؟ من الداني ترك الفعل، يعني نفس العالي يطلب من هذا الداني أن يترك الفعل، أو فقل على الأصح أنها عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل وردعه عن يزجره، ولازم ذلك طلب الترك، لازم ذلك طلب الترك، فيكون التفسير الأول تفسيرا باللازم كما تعلمون، وهي كلمة النهي ككلمة الأمر في الدلالة، هذا شاهدي، وهي كلمة النهي ككلمة الأمر في الدلالة على الإلزام عقلا لا وضعا، إذا نستفيد هذا الترك وكذا هذا النهي من الدلالة العقلية لا الدلالة اللفظية، على كل حال بالتالي المقصود بالنهي والإلزام بالترك، واضح هذه النقطة؟ هذا تقدم في درس ماما درس 50 والآن نحن في 140 فقط 90 درس، فقط أذكركم بالمقطع. على هذا المعنى يقول بأنه إذن كما أنه كلمة النهي الظهور ليس من جهة الوضع، ليس الواضع الذي وضع النهي للترك، بل ماذا الدلالة، بل ماذا، بل مقتضى حكم العقل. نعم لو جئنا للواضع بأن نفس هذه النهي استخدمت كما استخدمت في النهي التحريمي، لا تختب مثلا هو النهي التنزيه اللي يسموه الكراهة لا تنم بين الطلوعين، نعم واضعا استخدمت في الأعم منهما، يأتي السؤال الآن نفس النهي هنا هل فقط للنهي التحريمي أو لا يشمل حتى النهي التنزيه والكراهة؟ قل عنوان أو العبارة في الكلمة النهي نفسه دلالة النهي، هذا النهي أعام أعام من أن مقصود في محل النزاع ومحل البحث ماذا؟ النهي التحريمي والنهي التنزيهي أعام، واضح؟ كذلك يقول أعام من أن يكون ماذا؟ أن يكون الحرمة النفسية، لمن يقول حرام بالحرمة النفسية أو حرام بالحرمة الغيرية، يقول هم كذلك هنا ماذا؟ تعميم لا إشكال في ذلك. ولك يقول هو ينقل رأي عن الشيخ النائين عليه الرحمة، الشيخ النائين يقول لا عنده جزم واعتقاد أنه هذا لفظ النهي يختص في النهي في عنوان هذه المسألة ماذا؟ بخصوص التحريم النفسي، ويقول التحريم الكراهتي أو التنزيهي والتحريم الغيري ليس محل البحث أو ليس هو المقصود في هذه المسألة. المصنف كيف رد عليه؟ رد عليه بجملة واحدة، قال نحن نتكلم عن محل النزاع، يعني الذي يجمع الآراء المتعددة حول هذه المسألة، ولا شك ولا رب بوجود من يقول ماذا، بأن هذه النهي يشمل ماذا، كلا أمرين، النهي التحريمي والنهي التنزيهي، ويشمل الحرمة النفسية والحرمة الغيرية، وهذا الشيء واختيارك في المقام شيء ماذا آخر. نحن نتكلم عن محل النزاع، لما أنت حددت نعم رأيك لك الحق أن تقول والله أنا رأيي في هذه المسألة وهذا، لكن كلامنا في محل النزاع. العلماء عندما بحثوا هذه المسألة الراصد لآرائهم والماسح لآرائهم يجد بأنها ماذا يقصدون، البعض أقل تقرير البعض يقصد هذا المعنى وهذا المعنى، يقصد النهي التحريمي والنهي التنزيه، يقصد الحرمة النفسية والحرمة الغير، فيدخل بلا شك في محل النزاع. وأما اختيارك بحث آخر، لابد أن نفرق كما تعلمون بين اختياركم وبين ماذا، وبين ما هو محل النزاع. فعلى هذا يقول المصنف أنا رأيي أن تعمم هذه الكلمة، فعندما يسأل النساء يقول ماذا تقصدون من كلمة دلالة النهي، أقول النهي الأعام. رأي المصنف خلاصته هكذا، النهي التحريمي والتنزيهي والنهي والنهي والحرمة النفسية والحرمة الوضعية، ولا إشكال في ذلك. هذا تمام الكلام أين إخواني في هذا العبارة الثانية؟ العبارة الثالثة كلمة الفساد. يقول الفساد كلمة ظاهرة المعنى صحيح، والمراد منها ما يقابل الصحة. تعلمون بأن الفساد وكلمة عن الفساد والصحة لم يعني ليست هي من العبارات كما تعلمون لها معنى شرعي خاص، هي تحمل على المعنى اللغوي. نعم الشارع يقول صحة، الصحة المقصودة في الصلاة التي أريدها هي التي تجتمع فيها الشرائع. الفساد الذي يقصد عندما أقول صلاة فاسدة يعني ماذا؟ الفاقدة لهذه الشرائع. الفاقدة لهذه الشرائع، واضح؟ نعم. الصحة هكذا الجامع، نعم لا إشكال في ذلك. إذن الصحة والفساد المعنى ظاهر فيها يعني صحيح وفاسد، ولكن الصحة والفساد في كل موطن بحسبه، يعني الصحة في العبادة لها معنى، الفساد في العبادة له معنى، واضح؟ كما تعلمون مثلا ماذا، مسألة كما تعلمون مسألة ماذا؟ مسألة الفساد في المعاملة لها معنى، الصحة في المعاملة لها معنى. يقول هذا يختلف، ما لا إشكال في ذلك. هذا الشيء. الشيء الآخر في المقام إخواني هو مسألة أنه التقابل بين الصحة والفساد، ما هو نقول التقابل؟ هل هو متقابل النقيضين أو الضدين أو ما شاكل ذلك؟ قل لا، التقابل إنما يكون بين العد بين بين الملكة والعدم. هو ماذا يكون بين بين الملكة ماذا والعدم، وليس بين تقابل الضدين أو تقابل ماذا النقيضين. واضح هذه النقطة؟ نعم، لأنه يقول هكذا بأنه يقصد أن التقابل كما تقدمهم قبل في الأبحاث السابقة في المسألة الأخيرة، هذه المسألة الرابعة اجتماعنا، قلنا بأنه في هذا نفس المقام هنا نقول بأنه الملكة يعني في الموطن، نقول التقابل والعدم يعني في الموطن الذي له من شأنه أن يكون صحيحا ومن شأنه أن يكون فاسدا، وإلا إذا كان المحل لا يمكن أن يتصف بالصحة مثلا، لا يمكن أن يتصف بالفساد، فهذا ليس هو محل كلامنا. محل كلامنا في العبادة مثلا التي يمكن أن تكون صحيحة ويمكن أن تكون فاسدة، المعاملة التي يمكن أن تكون صحيحة ويمكن أن تكون فاسدة، ولو كانت عبادة أصلا فاسدة من الأساس أو معاملة هي فاسدة ولا يمكن أصلا أن تتصف بالصحة، يعني هذا ليست هي محل الكلام كما سيتضح إن شاء الله في الأبحاث الآتية. واضح هذه النقطة؟ هذا تمام الكلام في هذه المسألة. الأمر الرابع والأخير يقول بأنه متعلق قلنا لا شك في أن متعلق النهي ماذا يجب أن كما تعلمون أن يكون ما يصحح ما يصح أن يتصف بالصحة والفسد كما قلنا شيء متعلق النهي ألا يكون مثلا لا تتعامل بهذا لا تبع لا كذا لا تنكح مثلا لا تأكل لا تبيع لا مثلا كذا لا تصلي لا تصوم هذه عبادات ومعاملات. إذن لا بد في المتعلق متعلق الآم مثل الصلاة الآم مثل الصوم مثل البيع مثل النكاح إلى غير ذلك عبادات ومعاملات لا بد كما قلنا أن هذا المتعلق ما مما يصح أن يقبل الصحة والفساد فيكون في محل النزاع. فعلي يقول لا معنى أن أقول مثلا هل النهي عن شرب الخام يقتضي فساده إن هذا شرب الخمر منهي عنه هذا لا يمكن أن يتصف بالصحة إنه محض فساد بعد أنه لا يقتضي الفساد لا هو حتما يقتضي ماذا الفساد. إذن عندما نقول المتعلق ليس كل متعلق للنهي يقع موضعا للنزاع لا بل في خصوص ماذا وصفي الصحة يعني ما يقبل وصفي الصحة والفساد. وعلى هذا الأساس يقول المصنف بما أن متعلق النهي يعم العبادة والمعاملة التي تقبل وصف الصحة والفساد يأتي إن شاء الله كما تعلمون أن سوف نجعل البحث في محورين أو في نقطتين. في النقطة الأولى في النهي عن العبادة هل يقتضي فسادها والنهي عن المعاملة هل يقتضي فسادها واضح إن شاء الله هذا البحث. على هذا المصنف لا أشكال يقول بعد وضوح هذه الكلمات التي وردت في العنوان ما هو محل النزاع إذن يقول في جملة واحدة محل النزاع يرجع إلى الملازمة العقلية هل هناك العقل يرى ملازمة بين النهي عن شيء وبين فساده يعني إذا قال لك مثلا قال لك الشرع لا تصلي هذه الصلاة هذا نهي فهل العقل يقول بأنه أرى عندما نهى المولى تكون العبادة لو أتيت بها فاسدة أو لا تكون فاسدة هذا هو محل النزاع. وقد يقول مع ذلك بأن لفظ الدال على النهي دال على فساد منهي عنه بالدال الالتزامي ومن يقول ممكن ندخل بهذا المعنى كما أشرنا لكن الأصل هو الدلالة العقلية البحث من الأبحاث العقلية من الملازمات كما تعلمون أو مما نسميه بالغير المستقلات العقلية. نعم من يقول بعدم هذه التلازم نعم يقول بأن النهي عن الشيء لا يستلزم عقلا فساده قد ينهاك المولى ولكن لو أتيت به تكون العبادة صحيحة مثلا أو المعاملة صحيحة. وعدك يقول بعبارة أخرى أن النزاع هنا قد يرجع إلى النزاع في وجود الممانعة والمنافرة هناك ممانعة منافرة عقلا بين كون الشيء صحيحا وبين كونه منهيا عنه يعني لا يمكن أن يكون هناك هو الشيء صحيح وينهاك عنه وعلى هذا كان مانعة جام مانعة جام تعلمون لا يجتمع أن يكون صحيح ومنهي عنه لا يمكن الاجتماع بين هذين الشيئين بين الصحة وبين النهي فعليه نقول إذا جاء نهي كان ماذا كان فساد. فعلى هذا تدخل المسألة ذي في بحث الملازمات وبما أن طبعا البحث يختلف في كل واحدة من العبادة والمعاملة واختلاف كبير يقول لا نستطيع أن ندمج هذين البحثين في موضع واحد فنفصل البحث إلى موضعين إلى بحث في العبادة وبحث في المعاملة. هذا تمام الكلام إخواني في توضيح ثقور ومعالم هذه المسألة ومحل النزاع واضح. نقرأ العبارة لكي إن شاء الله في الدرس القادم نحاول إذا وفقنا أن ندخل إلى النقطتين الأخيرتين إن شاء الله. قال دلالة النهي على الفساد تحرير محل النزاع. هذه المسألة من أمهات المسائل الأصولية التي بحثت منذ القديم أو منذ القدم ولأجل تحرير محل النزاع فيها وتوضيحه علينا أن نشرح الألفاظ الواردة في عنوانها وهي كلمة الدلالة والنهي والفسق ثلاثة. كيف يأتي الرابع؟ يقول ولا بد من ذكر المراد من الشيء المنهي عنه. لماذا أيضا؟ لأنه مدلول عليه بكلمات النهي، إذ النهي لا بد له من متعلق. إذن ينبغي البحث عن أربعة أمور. الدلالة يقول فإن ظاهر اللفظة يعطي أن المراد منها الدلالة اللفظية، ظاهر البدوي يعني بدوان، ولعله لأجل هذا الظهور البدوي أدرج بعضهم يعني بعض العلماء الأصوليين هذه المسألة في مباحث الألفاظ. ولكن المعروف أن مرادهم منها ما يؤدي إليه لفظ الاقتضاء حسب ما يفهم من بحثهم المسألة وجملة من الأقوال فيها، لا سيما المتأخرون من الأصوليين، لأنه هذا مرادهم منها ما يؤدي دلالة، يعني ما يدل ما يؤدي وعليه، يعني كأنما يقتضي هذا مقصود وعليه، كما قلنا السلوكي عليه الرحمة في رأيه، وعليه فيكون المراد من الدلالة ماذا؟ خصوص الدلالة العقلية، يعني اقتضاء كما قلنا، دلالة يعني اقتضاء. وحينئذ يكون المقصود من النزاع البحث عن اقتضاء طبيعة النهي عن الشيء ماذا؟ فساد المنهي عنه عقلان. ومن هنا يعلم أنه لا يشترط في النهي أن يكون مستفادا من دليل لفظي، لا، حتى لو كان المسألة مسألة افترض سيرة، افترض إجماع، افترض كذا، ما لها شرط في الدلالة، قام الإجماع على النهي عن هذه المعاملة، مو في لفظ عندك ماذا تفعل به هذا؟ لا، إذا قلت فقط بالدلالة اللفظية سوف تخرج ماذا؟ ما أجمع على حرمته، ما قامت السيرة المتشرعية عليه أو السيرة الشرعية أو السيرة العقلائية اللي هي أدلة لبية كما تعلمون وليست أدلة لفظية، أو ما قامت بالعقل على حرمته مثلا، وإن باب ما حكم به العقل حكم به الشارع. إذن الأصح والأفضل هو هذا. ومن هنا قال وفي الحقيقة يكون النزاع هنا عن ثبوت الملازمة العقلية بين النهي عن الشيء ماذا وفساده، أو عن الممانعة والمنافرة عقلا بين النهي عن الشيء وصحته، لا فرق بين التعبيرين. يعني أما تقول ملازمة عقلية بين النهي عن الشيء وفساده، أو عن الممانعة والمنافرة عقلا بين النهي عن الشيء وصحته، يقول لا فرق بين هذين التعبيرين. يقول ولأجل هذا أدرجنا نحن هذه المسألة في قسم الملازمات العقلية. نعم قد يدعي بعضهم أن هذه الملازمة على تقدير ثبوتها من نوع الملازمات البينة بالمعنى الأخاص، وحينئذ يكون اللفظ الدال بالمطابقة على النهي دالا بالدلالة الالتزامية على فساد منهي عن، فيصح أن يراد من الدلالة ما هو أعم من الدلالة اللفظية والعقلية. هذا نعم يدعي بعضهم، ونحن نقول هذا صحيح على هذا القول، ولا بأس بتعميم الدلالة إلى اللفظية والعقلية في العنوان ماذا حينئذ. ولكن النزاع مع هذا القائل أيضا يقع في الملازمة، في الملازمة العقلية قبل فرض الدلالة اللفظية الالتزامية، فالبحث معه أيضا يرجع إلى البحث عن الاقتضاء العقلي، فالأولى أن يراد من الدلالة في العنوان ماذا؟ الاقتضاء العقلي، فإنه يجمع جميع الأقوال والاحتمالات، لا سيما أن البحث يشمل كل نهي وإن لم يكن مستفادا من دليل لفظي. والعبارة تكون أكثر استقامة لو عبر عن عنوان المسألة بما عبر به صاحب الكفاية قدس سره الشريف بقوله اقتضاء النهي الفساد، فأبدل كلمة الدلالة بكلمة الاقتضاء، ولكن نحن عبرنا بما جرت عليه عادة القدماء في عنوان المسألة متابعة لهم، عبروا عن دلالة النهي على الفساد. هذا الأول. ثانيا النهي، إن كلمة النهي كما تقدم في الجزء الأول صفحة 101 هذا حسب نسختنا طبعا في خصوص الحرمة، وقلنا هناك أن الظهور ليس من جهة الواضح دلالة النهي على الحرمة يعني، بل بمقتضى حكم العار. أما نفس الكلمة من جهة الواضح فهي تشتمل النهي أو تشمل النهي التحريمي ماذا؟ والنهي التنزيه أي الكراهة. ولعل كلمة النهي في مثل عنوان المسألة ليس فيها ما يقتضي عقلا ظهورها في الحرمة، فلا بأس من تعميم النهي إن في العنوان لكل من القسمين بعد أن كان النزاع قد وقع في كل منهما. وكذلك كلمة النهي بإطلاقها يقول، وكذلك كلمة النهي ظاهرة في خصوص الحرمة النفسية دون الغيرية، ولكن النزاع أيضا وقع في كل منهما، فإذا ينبغي تعميم ماذا؟ كلمة النهي في العنوان التحريم ماذا؟ والتنزيه وللنفس والغيري، كما صنع صاحب الكفاية قدس سره وشيخنا النائيني قدس سره، كان مطلب يؤكد خلاف ذلك، وشيخنا النائيني قدس سره جزم باختصاص النهي إن في عنوان المسألة بخصوص التحريم النفسي، لأنه يجزم لأن التنزيه لا يقتضي الفساد وكذا غيري. والذي ينبغي أن يقال له يعني رد على الشيخ النائيني أن الاختيار شيء وعموم النزاع في المسألة شيء آخر، فإن اختياركم بأن النهي التنزيهي والغيري لا يقتضيان الفساد ليس معناه اتفاق الكل على ذلك حتى يكون النزاع في المسألة مختصا بما عداهما. والمفروض أن هناك من يقول بأن النهي التنزيهي والغير يقتضيان الفساد، فتعميم كلمة النهي في العنوان ما هو؟ هو الأولى. ثالثا الفساد، قال إن الفساد كلمة ظاهرة المعنى والمراد منها ما يقابل الصحة تقابل العدم والملك على الأصاح، لا تقابل النقيضين ولا تقابل الضدين، وعليه فما له قابلية أن يكون صحيحا يصح أن يتصف بالفساد، وما ليس له ذلك لا يصح وصفه ماذا؟ بالفساد. وصحة كل شيء بحسبه، فمعنى صحة العبادة ماذا؟ مطابقتها لما هو المأمور به من جهة، من جهة تمام أجزائها وجميع ما هو معتبر فيها، ومعنى فسادها عدم مطابقتها له من جهة ماذا؟ نقصان فيها. ولازم عدم مطابقتها لما هو مأمور به عدم سقوط الأمر وعدم سقوط الأداء والقضاء، آية البحث. ومعنى صحة المعاملة هذا إذا كانت القضية في صحة العبادة وفساد العبادة، إذن بحسبها هذا المعنى صحيح. الآن بحسب المعاملة قال ومعنى صحة المعاملة مطابقته لما هو المعتبر فيها من أجزاء وشرائط ونحوها، ومعنى فسادها عدم مطابقتها لما هو معتبر ماذا فيها، ولازم عدم مطابقتها عدم ترتب أثرها المرغوب ماذا فيه عليها من نحو النقل والانتقال في عقد البيع والإجارة، ومن نحو العلقة الزوجية في عقد النكاح، وهكذا كما سيأتي. رابعا الأخير متعلق النهي، لا شك في أن متعلق النهي هنا يجب أن يكون مما يصح أن يتصف بالصحة والفساد ليصح النزاع فيه أو ليصح النزاع فيه، وإلا فلا معنى لأن يقال مثلا إن النهي عن شرب الخمر ماذا يقتضي الفساد أو لا يقتضي. وعليه فليس كل ما هو متعلق للنهي يقع ماذا موضعا للنزاع في هذه المسألة، بل خصوص ما يقبل وصفي الصحة والفساد، وهذا واضح. ثم إن متعلق النهي يعم العبادة والمعاملة اللتين يصح وصفهما بالفساد، فلا اختصاص للمسألة بالعبادة كما ربما ينسب إلى بعضهم. نعم، هذا الكلمات الأربع. يقول وإذا اتضح المقصود من الكلمات التي وردت في العنوان يتضح المقصود من النزاع ومحله هنا، فإنه يرجع إلى النزاع في الملازمة العقلية بين النهي عن الشيء ماذا وفساده. فمن يقول بالاقتضاء فإنما يقول بأن النهي يستلزم عقلا فساد متعلقه، وقد يقول مع ذلك بأن اللفظ الدال على النهي دال على فساد المنهي عنه بالدلالة الالتزامية، ومن يقول بعدمه إنما يقول بأن النهي عن الشيء لا يستلزم عقلا ماذا فساده. أو فقل إن النزاع هنا يرجع إلى النزاع في وجود الممانعة والمنافر عقلا بين كون الشيء صحيحا وبين كونه ماذا منهيا عنه، أي أنه هل هناك مانعة جام بين صحة الشيء والنهي عنه أو لا. ولأجل هذا تدخل هذه المسألة في بحث الملازمات العقلية كما صنعنا. ولما كان البحث يختلف اختلافا كثيرا في كل واحدة من العبادة والمعاملة، عقدوا البحث في موضعين: العبادة والمعاملة، فينبغي البحث عن كل منهما مستقلا في بحثين. واضح الآن المسألة؟ الحمد لله تمت هذه المسألة من هذه الجهة. بعدها الوقت إن شاء الله ندخل البحث القادم يعني في هذين البحثين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.